إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإن من الآفات العظيمة التي تعترض المؤمن في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة آفة الفتور والضعف، آفة الفتور والضعف، وذلك بأن يضعف في سيره، وذلك بأن يضعف في سيره، وقد يسقط وينقطع أحيانا، قد يصل به الأمر ويؤول به الأمر إلى السقوط والانقطاع، فيترتب عن ذلك انتكاسه، نسأل الله لنا ولكم العافية، فينجم عن ذلك الانقطاع وعن ذلك السقوط الانتكاس وترك الاستقامة كلية، نسأل الله العافية. وسنتطرق في هذا المجلس المبارك إلى حديث من الأحاديث النبوية العظيمة التي نطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو يعالج هذه الآفة المهلكة والمرض العضال، هذا المرض العضال وهو مرض الفتور، يعالجه ويقدم الحلول الناجعة والعلاج النافع لهذا المرض. أحبذ بارك الله فيكم عدم التسجيل، قلت ليس هذا لكم. طيب، لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، الإمام العابد ابن الصحابي الجليل، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه الإمام أحمد واللفظ له، والإمام الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم كثير. هذا الحديث صححه غير واحد من العلماء، هذا الحديث جاء بألفاظ متنوعة متعددة وقد صححه غير واحد من العلماء، منهم الإمام الترمذي حيث قال في سننه: حديث حسن صحيح. وصححه الإمام ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه الذي اشترط فيه أن لا يورد إلا الحديث الذي اتصل سنده وكان رجاله موثقين، أو كان رجاله موثقين. وكذلك صححه ابن حبان، وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الأماني المطلقة، وصححه العلامة المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير، وصححه أيضا الحافظ السيوطي في الجامع الصغير، وصححه من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وكذلك في ظلال الجنة، في ظلال الجنة بتخريج أحاديث السنة لأبي بكر بن أبي عاصم. إذن صححه ثلاثة من متقدمين، وهم الإمام الترمذي، الإمام بن خزيمة، إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة والحافظ بن حبان، وثلاثة من المتأخرين وهم الحافظ بن حجر والحافظ السيوطي والعلامة المناوي وواحد من المعاصرين. هذا ذكرته لا على سبيل الاستقراء يعني لا التتبع، إنما على سبيل الإجمال. إذن هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. جاء في بعض طرق الحديث وهي رواية عند الإمام أحمد والإمام بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لعبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، لعبد الله بن عمرو بن العاص في معرض نصحه ووعظه في الاعتدال في العبادة، في قصة مشهورة مذكورة في الصحيحين، مفادها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما زوجه أبوه بامرأة من قريش، فلما جاءه أبوه وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه ليتفقده سأل أهله عنه فقال كيف وجدت ولدي عبد الله؟ فقالت له نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر. نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر. عبد الله بن عمر بن العاص يعني كان يلقب براهب قريش، كان من عباد الصحابة، كان مجتهدا في العبادة إلى أقصى درجة، حيث أنه جاء في رواية الصحيحين أنه قال كنت أسرد الصوم، يعني يصوم كل يوم، كان يسرد الصوم دائما صائم، وكان يقرأ القرآن في كل يوم. قال كنت أسرد الصوم، أصوم كل يوم وأقرأ القرآن في كل ليلة، يختم القرآن كله في ليلة واحدة. فكان من عباد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فلما تزوج يعني شكته امرأته، ولكن بطريقة لبقة، شكته امرأته إلى والده، إلى أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، بطريقة لبقة ذكية، قالت له نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر، دائما يقوم الليل ودائما صائم، يعني لا، وقد جاء في بعض الروايات قالت لا يقرب لنا كنفا، يعني لا ينام أبدا، لا يقرب إلى الفراش. فلامه أبوه على ذلك، هذا يعني ملخص القصة، فلامه أبوه على ذلك ولكنه استمر على ذلك، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوعظه وقال له صم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن خزيمة هذه، قال لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، أنام وأصلي وأصوم وأفطر عليه الصلاة والسلام، فنم وصلي وأفطر وصوم كل يوم 3 أيام. قال يا رسول الله أقدر على أكثر من ذلك؟ قال أنا أقوى من ذلك. فقال له صم صوم داود، يفطر يوما ويصوم يوما، ثم كذلك قال اقرأ القرآن مرة في كل شهر. فقال له عبد الله، قال له أنا أقوى من ذلك. فقال اقرأ في 15 ثم في 7 أيام، ثم انتهى به الأمر إلى 3 أيام. قال لا تزد، لا تقرأ في أقل من 3 فإنك لا تفقه. فلهذا لا يجوز أن يقرأ القرآن في أقل، يعني أن يختم القرآن كله في أقل من 3 أيام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية، رواية أحمد ورواية ابن خزيمة لهذا الحديث، وهو حديث مشهور معروف موجود في الصحيحين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا رواية ابن خزيمة هذه قال الشيخ الألباني إسنادها صحيح على شرط البخاري، إسنادها صحيح على شرط البخاري. هذا الحديث تضمن 3 أمور، تضمن إخبارا وإرشادا وتوجيها، تضمن 3 أمور. أول الأمر الأول الإخبار، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر واقع ما له من دافع، وهو أن العامل المجتهد في أول أمره يكون له قوة ونشاط. الإنسان العامل المجتهد في العبادة وفي الاستقامة يكون في أول أمره نشيطا قويا، عنده نشاط وهمة، ثم بعد ذلك لا بد وأن يأتيه الفتور والضعف، يأتيه الفتور، لا بد أن يعتريه ضعف وفتور. هذا الأمر الأول وهو إخبار، وهو هذا أمر واقع يشاهده جميع الناس في أنفسهم وفي غيرهم. الأمر الثاني الذي تضمن هذا الحديث إرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ إلى المحافظة على الأعمال والاستقامة عليها، المحافظة على الأعمال ولو كانت قليلة والاستقامة عليها. والأمر الثالث الذي تضمنه الحديث توجيه، توجيه إلى ماذا؟ توجيه إلى علاج هذا الفتور الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته، فهو أخبر بأن هذا الفتور يقع، ولكن ولله الحمد هذا الفتور له علاج يعالج، يعني مع أنه أمر واقع كونا وقدرا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قدم لنا العلاج الشرعي لهذا الفتور، وهو الاستقامة على السنة واجتناب البدع والمعاصي كما سيأتي في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقد وردت كما ذكرنا لهذا الحديث ألفاظ وروايات متعددة في المسان في مسند الإمام أحمد، وكما ذكرنا في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومسند البزار ومسند مسدد مصرهد وهو أحد شيوخ الإمام البخاري وأحد رجال الكتب الستة، له مسند وهو أول من صنف مسندا في البصرة، وله اسم غريب مسدد بن مصرهد بن مصربل بن أرندل بن عرندل، لهذا قرئ هذا الاسم على الحافظ أبي نعيم الأصفهاني فقال هذه رقية النملة، قال هذه رقية النملة، اسم غريب جدا. وقد قال الإمام البخاري فيه في صحيحه، ولعلكم تجدون في من يبحث عن هذا في البخاري، قال وهو مسدد كاسمه، حدثنا مسدد وهو مسدد كاسمه علي رحمة الله تعالى. فالشاهد يعني أن هذا الحديث ورد في غير ما كتاب، وورد بروايات مختلفة متعددة، واختلاف الروايات هذه فيه فائدة، يعني إذا كانت الطرق صحيحة فيه فوائد عظيمة، وهو أن هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، فإذا استعجلت شيئا في رواية تفسره الرواية الأخرى وتبين معناه وتشرحه، لأن هذه اختلاف الروايات عموما في الأحاديث إذا كانت صحيحة طبعا، إما أن يكون هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة، فهنا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الحديث ويذكره في مواطن مختلفة بألفاظ متنوعة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وأحسن ما فسرنا به كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلامه هو نفسه عليه الصلاة والسلام، كما هو الحال في هذا الحديث. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مواطن متعددة، لهذا جاء من رواية عبد الله بن عمر بن العاص، وجاء أيضا من رواية أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. فهذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الألفاظ من الصحابة، يعني مما فهمه أن يكون الصحابة رووه بالمعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مجلس واحد، والصحابة ذكروه برواية مختلفة، يعني بحسب ما فهموه، لم يضبطوا لفظه ولكن ضبطوا معناه. ولا شك أن فهم الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم معتبر، لأنهم لسببين: الأول أنهم من العرب الأقحاح، فهم أعلم من أعلم الناس باللسان العربي، وكذلك هم من أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه. لماذا؟ لكثرة مجالستهم له وصحبتهم له رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. فإذا جمع رواية الحديث هذه فيها فقه عظيم، لهذا صار العلماء الكبار الأئمة الكبار صاروا على هذا المنوال، يجمعون شرح الحديث، كيف يفعلون؟ الحافظ بن حجر في الفتح وغيرهم يشرح الحديث، يجمعون الروايات، وبجمع الروايات يعني يتوضح كثير من معاني الحديث، بل يعني توضح يعني مستعجم وما استغلق من معاني الحديث. وعلى هذا أيضا صار في هذا العصر محدث هذا العصر الشيخ العلامة الألباني، فهو يجمع الطرق والروايات ويجعلها بين معقوفين كما يفعل في السلسلة الصحيحة، وكذلك فعل هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيشرحه أخونا الشيخ عباس، يجمع الرواية المتعددة في موطن واحد. ننتقل الآن إلى الكلام على هذا الحديث بشيء من التفصيل. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة، بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء، والشرة هي الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة والإقبال عليه. الشرة هي الحرص على الشيء، والنشاط والرغبة والحدة، ففيها معاني ماذا؟ القوة. لكل عمل شرة، يعني حرص ونشاط وحدة وشدة وقوة. قال إذن هنا لكل عمل شرة. ما هو المقصود بالعمل هنا؟ هل هو عمل الدنيا أم عمل الآخرة أم كلاهما؟ هل المقصود به حتى عمل الآخرة، عمل الآخرة ولا عمل الدنيا، أو كلا الأمرين؟ ننظر في رواية الحديث. جاء في رواية عند تمام، تمام الرازي في جزئه في فوائده بسند جيد كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام شرة. في بعض رواية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام شرة. وفي رواية عند أحمد بسند حسن كما قال الشيخ الألباني عن عبد الله بن عمر قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك ضراوة الإسلام وشرته، تلك قوة الإسلام ونشاطه وحدته، تلك ضراوة الإسلام وشرته، وإن لكل شرة فترة. وفي رواية أيضا صحيح عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عابد، أو قال: لكل عابد شرة، لكل عابد شرة. فإذا المقصود بالعمل هنا ما هو؟ عمل الآخرة. إن لكل عمل شرة، أي عمل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد بهذا عمل الآخرة، كما تبين لنا من رواية الحديث المختلفة. ثم هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة. كل هذه من أقوى صيغ العموم. العموم وهو ما يستغرق، هو الذي يستغرق ما يصلح له من الأفراد. العام هو ما يستغرق ما يصلح له من الأفراد. هذا العام هذا له صيغ متعددة، النكرة في سياق الشرط، وكذلك الأسماء الموصولات وأسماء الشروط، ودخول الألف واللام على الجموع وهكذا. هذه كل هي من صيغ الجموع، هذه كل من أقوى صيغ العام. فإذا جاء شخص وقال: أكرم كل الطلبة، وذلك الذي أكرم الطلبة ترك واحدا، هل لهذا الواحد أن يحتج ويقول هذا لم يكرمني؟ نعم له أن يحتج، لأن المقصود بكل أن يشمل جميع أفراد الطلبة. فكل هذه من أقوى صيغ العموم. فدل هذا على أن كل عمل يقوم به الإنسان من أعمال الآخرة، سواء في العبادة كالصلاة والصيام وغيرها، وكذلك في طالب العلم، وكذلك في الإحسان إلى الناس من الصدقة والصلة، كل هذه الأعمال يكون في أولها نشيطا وحريصا، يكون في أولها يعني مجتهدا ومقبلا عليها، ويكون في أولها تكون في أولها حدة في الإقبال عليها، ثم بعد ذلك يأتي الفتور. فالشاهد أن المقصود بكل عمل شرة كل أعمال الآخرة، سواء ما فيه يعني ما كان من تقرب إلى الله عز وجل محض عبادة بين العبد وربه، أو ما كان فيه إحسان إلى الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ما هي الفترة؟ الفترة اسم مصدر من الفتور، من فترة يفتر فتورا وفتارا، اسم مصدر. ما هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة في الحروف أو نقص فيها، هذا هو اسم المصدر. فالفترة من الفتور، والفتور هو الانكسار والضعف. الفتور هو الانكسار والضعف، ومنه قولهم: فتر الحر. إيش معنى فتر الحر؟ يعني ضعف وانكسر. وكذلك فتر البرد، يعني صار الجو دافئا، فتر البرد يعني انكسرت حدة البرد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني على فتور من الرسل. لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي الذي قبله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كم الفترة؟ 600 سنة تقريبا، 600 سنة بين عيسى عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام، فتور، انقطع الوحي مدة 600 سنة. لهذا قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على انقطاع وعلى فتور من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالفترة هي لانكسار والضعف، لكل عمل شر حرص ورغبة وحدة ونشاط، ولكل شرة ماذا يأتي بعد هذه الشرة؟ الشرة يأتي الفتور وهو الضعف والانكسار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني من كان فتوره هذا إلى ماذا؟ إلى سنتي. ما هي السنة؟ السنة لغة هي الطريقة والسيرة، واصطلاحا السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. لفظ السنة يتناول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، كل هذا يسمى سنة. لهذا جاء في حديث العرباض بن سارية بن سارية السلمي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسنة يتناول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من أقوال وأعمال واعتقادات، من أعمال وأقوال واعتقادات. فالسنة هذه السنة الكاملة. والسنة عند كثير من علماء متأخرين يخص ما يتعلق بالاعتقاد، لأن مخالفها على خطر عظيم، كما قال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. لهذا أطلق العلماء على كتبهم التي تتطرق وتتناول مسائل الاعتقاد، أطلقوا عليها اسم السنة، كالسنة لابن أبي عاصم، وشرح السنة للبردهاري، والسنة للخلال، والسنة لأبي القاسم، الحافظ أبي القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، وهكذا. ويذكرون، تفضل، يذكرون في هذه الكتب مسائل متعلقة بماذا؟ بالعقيدة. فلفظ السنة عند المتأخرين يتناول مسائل الاعتقاد، لماذا؟ لأن مخالفها على خطر عظيم، كأنهم يقولون لا بد للإنسان في مسائل الاعتقاد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. هذه إذن قال: من كانت فترته إلى سنتي. جاء في رواية عند أحمد بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة. في لفظ أحمد قال: فمن كانت فترته إلى سنتي. وفي لفظ، في هذا اللفظ، في رواية أخرى للإمام أحمد أيضا بسند حسن قال: فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة، أضاف إلى السنة الكتاب، فدل هذا على أن الكتاب والسنة متلازمان، على أن الكتاب والسنة متلازمان مرتبطان ارتباطا وثيقا. لهذا فإن المسلم مأمور بأن يعمل بالكتاب والسنة كليهما، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل، فلا يجوز التفريق بين الكتاب والسنة أبدا. وقد جاءت، يرحمك الله، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر، منها ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. قال الإمام ابن القيم تعليقا على هذا الحديث في إعلام الموقعين: فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما ويرد أحدهما بالآخر. لا يجوز أبدا أن ترد حديثا بآية قرآنية أو ترد آية قرآنية بحديث، أبدا. بعض الناس يردون الأحاديث الصحيحة يقولون هي مخالفة للقرآن. أولا انظر، حاول أن تجمع بينهما، ثم اتهم رأيك وانظر كلام أهل العلم فيهما. فلا يجوز أن ترد السنة بالكتاب أبدا، بل يعمل بالكتاب والسنة ولا يفرق بينهما أبدا. ومن الأحاديث أيضا التي تدل على اقتران الكتاب بالسنة ما رواه أبو داود السجستاني في سننه من حديث المقدان بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت الكتاب، ما هو الكتاب؟ القرآن العظيم. ومثله معه، ما هو؟ السنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إذن قال: كل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، وفي رواية فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة. قال، وفي رواية أخرى عند الترمذي قال: فإن كان صاحبها سدد وقارب. هذه رواية أخرى عند الإمام الترمذي في سننه. فإن كان صاحبها، يعني هذه الفترة، إن كان صاحبها سدد وقارب. ما معنى سدد وقارب؟ سدد فضل، سدد من التسديد، وهو إصابة الغرض، إصابة الهدف، فيه معنى الإصابة. ومنه سدد السهم. ما معنى سدد السهم؟ يعني أصاب الهدف المرمى إليه. فالسداد فيه معنى الإصابة، إصابة الحق. وما هو الحق؟ الحق هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أصاب السنة. فمن سدد، سدد يسدد تسديدا. فمن سدد وقارب، وقارب ما معنى المقاربة؟ قارب يقارب مقاربة، فهو مقارب وذاك مقارب. المقاربة هي التوسط والاعتدال، التوسط بين الإفراط والتفريط. المقاربة المراد بها الاقتصاد، الاقتصاد في الأمور كلها، وترك الغلو والتقصير، ترك الميوعة والتشدد، ترك الإفراط والتفريط، التوسط بين الغلو والجفاء. فإذا السداد هو إصابة الحق وهو السنة، إصابة السنة، والاقتصاد هو التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء، بين الغلو والتقصير، بين التشدد والتمييع، بين الإفراط والتفريط. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيحين، أمر بهذين الشيئين، بهاتين الوصيتين، وهو السداد والمقاربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح البخاري: سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. سددوا وقاربوا، فأمر بالسداد الذي هو إصابة الحق، والمقاربة الذي هو الاعتدال والاقتصاد والتوسط بين الغلو والتقصير. وقد جاء هذا المعنى، هذا المعنى يعني الأمر بالسداد، أو يعني من كانت فترته إلى، يعني قال فمن سدد وقارب، جاء في رواية أخرى عند أحمد بسند حسن لهذا الحديث قال: فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما. فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة. الاقتصاد وهو الاعتدال أيضا، الاقتصاد هو الأمر بين الإسراف والتقتير، الاقتصاد هو الأمر بين الإسراف والتقتير. ومنه قوله تعالى حكاية عن لقمان الحكيم في سورة لقمان، قال الله عز وجل: واقصد في مشيك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما معنى اقصد في مشيك؟ هو المشي بين السرعة وبين التماوت والتكاسل، يعني لا تمشي مسرعا كالحمقى المتهورين، ولا تمشي متماوتا ك كالكسالى المتماوتين، واقصد في مشيك، يعني كن في مشيك متوسطا، لا تسرع كثيرا ولا تتبارع كثيرا. فالاقتصاد هو التوسط بين الغلو والتقصير، بين الإفراط والتفريط. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة. الاقتصاد هو ماذا يقابل في الرواية الأولى؟ المقاربة. ماذا يقابل؟ يقابل المقاربة. فمن سدد وقارب وقارب. وهنا قال: فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة. السنة تقابل ماذا؟ السداد، إصابة الحق. والاقتصاد ماذا يقابل؟ المقاربة، وهو الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط. فيكون إذا معنى الاقتصاد هنا هو الاعتدال في الأعمال، الاقتصاد في الأعمال هو الاعتدال فيها واجتناب الإفراط والتفريط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغوا. القصد أمر بالسداد والمقاربة، وكذلك قال القصد اقتصاد في الأعمال، يعني أكد المقاربة، هو تأكيد للمقاربة. القصد، القصد تبلغوا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت، إذا قال فمن كانت فترته إلى سنتي، في حديث في رواية التي نحن بصدد وهي رواية الإمام أحمد التي وهو أصل هذا الحديث: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. فقد أفلح، أفلح من الفلاح، أفلح يفلح فلاحا، والفلاح هو الفوز والنجاة، الفلاح هو الفوز والنجاة. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي الحقيقة الفلاح هذا كما قال العلماء هو من الكلمات الجوامع للخير كله، لفظة الفلاح هذه تجمع كل الخير، فهي تتضمن الفوز بالظفر المرغوب والسلامة من المرهوب، كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ذلك. يعني تتضمن هذا الفلاح النجاة من كل شر، من كل شر دنيوي وأخروي، والفوز بكل خير دنيوي وأخروي. الفلاح يتضمن النجاة، الفوز بكل خير والنجاة من كل شر. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، يعني قد فاز وقد ربح وقد فاز في الدنيا والآخرة. في رواية ابن خزيمة قال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. والهدى، عفوا، والهدى اهتدى، من اهتدى يهتدي اهتداء وهدى، والهدى هو الاستقامة على الحق. الهدى هو الاستقامة على الحق، يعني من كانت فترته إلى سنة فقد استقام على الحق وقد فاز وأفلح، وهي كلها معاني متقاربة. يعني من اهتدى لشك أنه يكون فائزا في الدنيا والآخرة. وقلنا الاهتداء والاستقامة على الحق، ولكن الاهتداء، عفوا، الهدى خاص بالعلم بالحق ومعرفته، لأن الاستقامة على الحق كما تعلمون تحتاج إلى أمرين وتتطلب شيئين: الأول أن تعرف الحق وأن تعلم به، تعلم أن هذا هو طريق الحق. الأمر الثاني أن تستقيم عليه وتمشي عليه. فالهدى خاص بالعلم بالحق، والرشد خاص بالعمل به. فالهدى هو العلم بالحق، والرشد هو الاستقامة والعمل به، وكلاهما يتضمن معنى الاستقامة عن الحق والمشي عليه. إذن قال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وفي رواية أيضا للترمذي قال: فمن كانت فترته إلى سنة فارجوه. مش معنى ارجوه؟ يعني ارجو الخير منه، انتظر الخير منه. إنسان إذا كانت هذه الفطرة وهذا الضعف كانت على سبيل وسنة واستقامة على الأعمال واعتدال فيها، فارجو منه الخير، هذا إن شاء الله تعالى سيستقيم ويستمر ويمشي ويثبت على الدين إلى الممات. قال: فقد اهتدى. وفي رواية عند أحمد بسند حسن كما ذكرنا من كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو. مش معنى هذه اللفظة؟ هذه من الغريب. فلأم ما هو، أما هذه فلأم، هذه مصدر من أما يأم أما، أما يأم أما، واسم الفاعل آم، واسم المفعول مأموم. مش معنى هذا؟ أما يعني قصد، الأم هو القصد، ومنه قوله عز وجل ولا آمين البيت الحرام، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تستحلوها، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين، يعني لا تستحلوا إيذاءهم، لا تؤذوا قاصد المسجد الحرام البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني ولا قاصدين، لا تؤذوا هؤلاء القاصدين. فالأم هو القصد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلأم ما هو. ما هو؟ هذا استفهام يدل على التعظيم، يعني ما أعظم هذا القصد. فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، ما أعظم هذا القصد الذي قصده. والمعنى أنه قصد الطريق المستقيم. فإذا كان استقام على اعتدل واستقام على السنة واستقام على الأعمال الصالحة دون إفراط ولا تفريط، فما أعظم هذا الطريق وهذا القصد الذي قصده وهذا الطريق الذي سار عليه. يعني أنه قصد كما قال صاحب النهاية بن الأثير، قال يعني معناه قصد الطريق المستقيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال لكل عمل شر ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. ومن كانت إلى غير ذلك، في هذه الرواية التي هي أصل هذا هذه المحاضرة قال إلى غير ذلك. ما هو هذا غير ذلك؟ هذا لفظ مجمل بيّنته الروايات الأخرى، بيّنته الألفاظ الأخرى والروايات الأخرى، منها من ذلك ما جاء عند أحمد ورواية صحيحة، في رواية صحيحة صحح الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. هذه الفترة إما إلى سنة وإما إلى بدعة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ما هو المقصود هنا بغير ذلك؟ ماذا يقابل هنا؟ قال إما إلى سنة وإما إلى بدعة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى ماذا؟ إلى بدعة فقد هلك. إذن من كانت فترته، المقصود بالفترة هنا هي من كانت فترته إلى بدعة، من كانت فترته إلى غير ذلك أي إلى بدعة فقد هلك والعياذ بالله تعالى. فالذي يقابل السنة هنا هو البدعة، فيكون المعنى فمن كانت فترته إلى بدعة فقد هلك. في رواية أخرى للإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال اجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. وهذا الشيخ الألباني حكم عليه بأنه حسن الإسناد في السلسلة الصحيحة. فمن كانت فترته إلى ماذا؟ إلى المعاصي فذلك الهالك. فهنا يذكر أمرا آخر، الأول ذكر إذا كانت الفترة إلى ماذا؟ إلى البدع، وإذا كانت أيضا الفترة إلى المعاصي فذلك هالك. فالفتور إما أن يكون إلى الاستقامة والاعتدال والسنة، وإما أن يكون إلى ماذا؟ إلى المعاصي، وإما أن يكون إلى البدع، أو يكون إلى كليهما، إلى معصية وبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون المعنى إذن هنا فمن كانت فترته إلى غير ذلك، فمن كانت فترته إلى المعاصي والفجور فقد هلك. وهذا كله هذه الروايات توضح رواية جاءت عند الإمام الترمذي وهي رواية الإمام الترمذي وقد صححها عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعده فلا تعده شيئا يعني. وإن أشير إليه بالأصابع ما معنى أشير إليه بالأصابع؟ قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين موضحا هذا المعنى قال إن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه فإذا مر أشار من يعرفه إلى من لا يعرفه هذا فلان وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا ثم انتبهوا هنا هنا موطن الشاهد فمن كان معروفا باجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق ثم انحط عن ذلك وعاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات فإذا مر بالناس أشاروا إليه وقالوا هذا كان على طريق كذا وكذا ثم فتن وانقلب فهذا الذي قال في الحديث عنه فلا تعدوه شيئا لأنه انقلب على عقبيه ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أشير إليه بالأصابع قال الإمام ابن القيم إلى من يشار بالأصابع عموما يشار إلى من كان على استقامة وخير ثم والعياذ بالله انتكس ماذا يقول الناس إذا مر بهم والله فلان هذا أعرفه كان على استقامة وكان وكانت هيئته هيئة أهل الخير والصالح وكنت أراه يذهب إلى المسجد يحافظ على الصلاة ويذهب إلى حلقات العلم والذكر الآن انظر إليه والعياذ بالله تعالى حلق لحيته وانتكس نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم فهذا يشير إليه بالأصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صاحبه سدد وقارب في الفترة هذه الفترة مع أنه ضعف ولكنه يعني بقي على السداد على الاستقامة على السنة وبقي محافظا على الأعمال الصالحة دون إفراط ولا تفريط متوسط وحافظ على الفرائض وعلى ما تيسر من الرواتب والنوافل وقراءة ورده من القرآن وإذا كان يحضر مثلا في أول الأمر كان يحضر ممكن أنا أعرف أشخاصا في أول استقامتهم كان يحضر 5 أيام في الأسبوع حلقات وأنا أعلم أنه لن يستمر وأقول له يا أخي انظر إلى حلقة طالب علم متمكن تستفيد منها وتزداد إيمانا وحافظ عليها ويكفيك واحدة يقول لا أنا عندي قوة واستمر ولكن بعد سنتين يعود ممكن يتوقف على جميع الحلقات وهذا خطأ على الأقل حافظ على حلقة واحدة لطالب علم متمكن مستقيم على السنة وتنتفع به إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه أرجو منه الخير وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعده إذن ما معنى أشير إليه بالأصابع يعني إما أن يكون على استقامة على طاعة واجتهاد في العبادة ثم ينتكس يصير إلى ماذا إلى المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن كانت فترته إلى المعاصي فهو الهالك أو يكون من أهل السنة وعلى استقامة على السنة والسبيل وعلى المنهج السليم ثم والعياذ بالله ينتكس ويعود إلى الانحراف الفكري والمنهجي فيصير من أهل البدع فهذا أيضا يشار إليه بالأصابع وقال فلان كان من أهل السنة وكان من أهل الاستقامة على السنة والسبيل انظر الآن كيف صار مع أهل البدع والعياذ بالله فهذا أيضا يشار إليه بالأصابع فالشاهد أن الإنسان يشار إليه بالأصابع بالسوء إذا كان على خير ثم انقلب إلى حال سوء نسأل الله السلامة والعافية لهذا قال الحسن البصري كلمة عظيمة في هذا الحديث الحسن بن يسار البصري التابعي الجليل الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء كما قال محمد بن علي الباقر شكون هو محمد بن علي الباقر؟ محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه أحد آل البيت أئمة آل البيت من التابعين ماذا قال كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمة الحسن البصري في السير قال كان الحسن كلامه يشبه كلام الأنبياء حسن البصري من أئمة السنة الكبار ومن أئمة التابعين من كبار أئمة التابعين ماذا قال الحسن البصري ذكر هذا الحديث في مجلس من مجالس، فقيل له: أنت إذا مررت بالسوق أشار الناس إليك. قال له لما قال يعني ذكر هذا الحديث وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعده، قالوا له: أنت يا إمام إذا مررت بالسوق قال الناس هذا الحسن البصري وأشاروا إليك بالأصابع. فماذا قال؟ قال: إنه لم يعني هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني هذا، إنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. قصد النبي صلى الله عليه وسلم المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. إذن ما ذكرناه في الحديثين هذا في الروايتين، فمن كانت فترته إلى بدعة أو كانت فترته إلى معاصي الله، هذا هو المقصود. فانظروا إلى فهم السلف، بهذا من أصول أهل السنة والجماعة، يقولون أصول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فانظروا كيف أن هذا الإمام الجليل الحسن البصري كيف سدد فهوم هؤلاء السائلين وهؤلاء المخطئين في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت فهومهم سليمة؟ لأنهم كانوا معتنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحفظون هذه الروايات ويعرفونها، فهم يجمعون بينها. لهذا قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة ذكرها شيخ الإسلام تيمية، من شاء يعني أن يراجع هذه المسألة وهذه الكلمة في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 672-673، المجلد 11 صفحة 672-673. قال شيخ الإسلام: ولهذا قال الحسن البصري لما ذكر هذا الحديث، فقالوا: أنت إذا مررت في السوق أشار إليك الناس. فقال: إنه لم يعني هذا، إنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. خلاصة هذا الكلام وهذا هذه المسائل كلها، أن المجتهد المبالغ في العبادة في أول أمره، إنسان المجتهد في العبادة والمقبل على العبادة وطالب العلم في أول أمره، ينتهي يعني مجتهد ويعني عنده حرص وشدة ونشاط زائد ويبالغ في العبادة، ينتهي في الغالب إلى واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول يعني هذه الأمور الثلاثة فيهما أمران مذمومان وأمر محمود، أمر محمود واحد وأمران مذمومان اثنان. الأمر الأول المحمود هو أن يسير إلى اقتصاد، أن يفتر يعني ينقص، لا يكون مثل أول أمره، ولكن إلى ماذا يؤول أمره وإلى ماذا ينتهي أمره وإلى ما يعني إلى ماذا يصير؟ يصير إلى اقتصاد واعتدال، ما عنده لا غلو ولا تفريط، متوسط، يمشي مشي معتدلة. من لي بسيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول، يمشي يعني ولكنه مستمر، يمشي على الطريق باعتدال ويستمر في المشي لا إفراط ولا تفريط. ثم الأمر الثاني يمشي لا يجتنب الغلو والجفاء والغلو والتقصير، وكذلك يلزم السنة، هذا أمر محمود، اقتصاد وسنة، اعتدال في الأعمال ولزوم للسنة واستقامة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مهتد مرجو منه الخير والفلاح فرجوه، فهذا فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى فقد أفلح، هذا فائز وناجح ومفلح ومهتد ويرجى منه الخير، هذا الحالة الأولى، هذا أمر محمود، وهذا الذي إن شاء الله نسعى إليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه وأن يوفق جميع إخواننا إليه، جميع إخواننا إليه. الأمر الثاني المذموم أن يصير إلى البدعة والضلالة والعياذ بالله، فيرتكس وينتكس في البدع والضلالات، فهذا في سبيل من هلك، هذا هلك وضل، فهو في سبيل من هلك ولا يرجى منه الخير أبدا. هذا الأمر الثاني المذموم. الأمر الثالث المذموم أن يصير بعد اجتهاده في الطاعات أن يصير إلى المعاصي والفجور والعياذ بالله تعالى، فينتكس ويترك الاستقامة ويكون كما قال الله عز وجل: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كالتي غزلت، تعرفون خاصة في جهة يعني في الريف يغزلون يعني البرانيس ويغزلون الأفرشة يغزلونها. فيعني تصوروا امرأة تغزل وتخيط يعني يعني وقرب انتهاءها من ذلك الغزل تأتي وتنقضه، وهذا أمر مذموم وحماقة. فقال الله عز وجل فشبه الله عز وجل هؤلاء الذين يكونون على خير وعلى استقامة ثم يعني يرتدون إلى أسوأ الأعمال، قال كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. فإذا هذهما الأمور الثلاثة، الإنسان الذي يكون مجتهدا في العبادة في أول أمره إما أن يؤول إلى خير وإما أن يؤول إلى شر، نسأل الله العافية. من فوائد هذا الحديث، ننتقل الآن إلى ذكر فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث فضل لزوم السنة والاقتصاد في الأعمال، وأنه من أسباب الثبات على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح في هذا الحديث من يكون في حال فترته وفي حال ضعفه وفي حال نقصه في الاجتهاد يكون مقتصدا ومعتدلا في أعماله ومداوما على العمل الصالح دون إفراط ولا تفريط، وكذلك مدح من كان مستقيما على السنة. فإذا في هذا الحديث من فوائد هذا الحديث فضل لزوم السنة والاقتصاد في الأعمال، وأنه من أسباب الثبات على الاستقامة. لهذا كان السلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، الاقتصاد في الأعمال ولزوم السنة، كثيرا ما يركزون على هذين الأصلين. من ذلك ما رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة، حديث صحيح موقوف وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. ماذا يقول ابن مسعود؟ عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود أحد فقهاء الصحابة. قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. هنا قال الاقتصاد في السنة، هذه في تفيد الظرفية، ولكن هنا في هذا الحديث تفيد المعية، ما يعني المعنى الاقتصاد مع السنة أحسن من الاجتهاد مع البدعة، لأن في أحيان تكون بمعنى مع. من ذلك قوله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، مش معنى ادخلوا في أمم يعني ادخلوا مع أمم. ففي هنا التي تفيد الظرفية تفيد قد تفيد المعية أحيانا، ادخلوا في كذا يعني ادخلوا مع كذا، ادخلوا في أمم يعني ادخلوا مع أمم. هنا قال اقتصاد مع السنة، اقتصاد في الأعمال مع لزوم السنة خير من الاجتهاد في الأعمال مع البدعة والعياذ بالله. فلهذا العبرة ليست بكثرة الأعمال، إنما العبرة بموافقة السنة، العبرة بموافقة السنة لا بكثرة الأعمال. فلا تغتر بإنسان يكثر العمل وهو منحرف عن السنة. لهذا قال ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح الموقوف عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فهذان الأصلان كانت السلف يذكرونهما كثيرا، لهذا قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. ثم يعلم الإمام ابن القيم، انتبهوا إلى هذا الكلام، فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها. انظروا إلى عدونا إبليس يشم قلب العبد، إذا رأى فيه تهاون في السنة وميوعة وإعراض عن السنة وتساهل في البدع يخرجه عن السنة، يخرجه عنها. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال انقياد السنة أخرجه عن الاعتصام بها، وإن رأى فيه حرصا على السنة وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، يعني لا يستطيع أن يخرجه عن السنة، كيف ماذا يفعل به؟ فأمره بالاجتهاد والجور على النفس، يأمره بالغلو والزيادة، فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها، قائلا له إن هذا خير وطاعة، والزيادة والاجتهاد فيها أكمل، فلا تفطر مع أهل الفطور ولا تنم مع أهل النوم. فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها فيخرج عن حدها، كما أن الأول خارج عن هذا الحد، فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. إذن الشيطان يأتي الإنسان إما من جهة الغلو وإما من جهة التفريط، إما أن يخرجه من السنة بالتفريط فيها، وإما أن يخرجه من السنة بالغلو فيها والزيادة عن الحد المشروع. ما هو الغلو؟ هو الزيادة عن الحد المشروع في جميع الأمور. لهذا السلف يوصون بهذين الأمرين، وينبغي أن يكون منا على بال لزوم السنة والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ والاقتصاد في الأعمال واقتصاد في الأمور، التوسط، لا إفراط ولا تفريط. من فوائد هذا الحديث ذم التنطع والغلو في الدين. من أين أخذناه؟ أخذناه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من لم يمشي مشية اعتدال وتوسط في الدين فإن مآله إلى الانقطاع، مآله إلى الانقطاع، وينتهي به الأمر إما إلى المعاصي والفجور أو إلى البدع والضلالات والأهواء، أسأل الله العافية، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاكه وخسارته. ويؤيد هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولا يشاد أحد لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفقة إلا عجز وانقطع فيغلب. والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق التوسط والاعتدال إلا عجز وانقطع فيغلب وينتكس العياذ بالله. من فوائد هذا الحديث أن النجاة من الغلو والتقصير يكون بمتابعة السنة. قلنا الشارع حذر من الإفراط والتفريط والغلو والتقصير والميوعة والتشدد. لهذا قال سفيان الثوري الإمام الجليل: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فالحق والدين والسنة بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، بين الميوعة والتشدد. كيف ننجو من التشدد ومن الميوعة؟ ما هو السبيل إلى النجاة؟ يكون هذا بمتابعة السنة، حيث أناط النبي صلى الله عليه وسلم وعلق في هذا الحديث الاهتداء والفلاح والنجاح بماذا؟ بلزوم السنة. فقال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وقال في رواية أخرى: فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة فلأمن ما هو، يعني ما أعظم قصده، فقد قصد الطريق المستقيم. قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغته، فإما إلى غلو ومجاوزة وإما إلى تفريط وتقصير، وهما آفتان، انتبهوا إلى هذا الكلام، وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تنجو من الغلو والجفاء، من الميوع والتشدد، من الإفراط والتفريط؟ بالمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالاقتداء به، باقتفاء آثاره. قال: وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وأراءهم لما جاء به، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وأرائهم. إذن تترك أقوال جميع الناس إذا خالفت قول النبي عليه الصلاة والسلام، تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا العكس، يأتيك الدليل ويأتيك النص وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتتركه لقول فلان أو لمذهب فلان أو لرأي فلان، فهذا لا يوفق، وهذا إما أن يقع في الغلو وإما أن يقع في الميوعة والتقصير والتمييع والتضييع. فلهذا ما هي النجاة؟ التمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، المشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتفاء آثاره واتباع سنته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ثم قال الإمام ابن القيم في تمام هذا الكلام ويعني ليدل لنا على خطورة هذا الأمر: وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير، وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك، وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله. بعض الناس في بعض جوانب الدين مفرط مضيع، وفي بعض الجوانب الأخرى مغالي متشدد. وهذا ما هو سببه؟ سببه أن أصل الإنسان هو الجهل والظلم. أصل الإنسان ما هو؟ وحملها الإنسان إنه كان ظالوما جهولا. لهذا الإنسان معرض لهذه الآفات. وما هو ما هي النجاة؟ ما هو السبيل إلى النجاة من هذه الآفات المهلكة وهذه الأمراض المرضية؟ هو لزوم السنة، لزوم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتي الفائدة الأخرى، وهي أن التفقه من فوائد هذا الحديث أن التفقه في الدين أي في الكتاب والسنة سبب للثبات على الدين وللنجاة من الآفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت فطرته إلى سنة فقد اهتدى، من كانت فطرته إلى الكتاب والسنة فليأمن ما هو. كيف يعني نتمسك بالسنة ونمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونقتفي آثاره؟ لا بد أن نتعلم سنته. إذن هذا الأمر مبني على أساس وهو العلم، فالعلم من أسباب الثبات والنجاة من الغلو والتقصير، فلا بد من التفقه في الدين. العلم من أسباب، سبب عظيم، بل هو السبب الأساس للثبات على الدين. فالتمسك بالكتاب والسنة لا يكون إلا بعد التفقه فيهما. من فوائد هذا الحديث الحذر من فتنة الشهوات والشبهات، وهاتان الفتنتان هما مدخل إبليس ومدخل الشيطان لإفساد قلوب بني آدم. فتنة الشبهات هي البدع والأهواء، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فطرته إلى فإما إلى سنة أو بدعة، فمن كانت فطرته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك يعني إلى بدعة فذلك الهالك أو فقد هلك. إذن الفتنة الأولى هي فتنة البدع والشبهات والأهواء، وهذه تؤدي بصاحبها إلى ماذا؟ إلى الضلال والخروج عن الحق والضياع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. مش معنى ضلالة؟ يعني موقعة لمقترفها في الضلال، مضلة لصاحبها. فالبدع تضل الإنسان عن الصراط المستقيم وتخرجه عن الحق. والفتنة الثانية فتنة الشهوات، فتنة المعاصي والفجور، كما قال الحسن في تلك الكلمة: هو المبتدع في دينه الفاجر في دنياه. ففتنة الشهوات أيضا تؤدي لصاحبها إلى الضياع وإلى الهلاك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه هي الغي والضلال، فتنة الشهوات والشبهات. فتنة الشبهات توقع صاحبها في ماذا؟ في الضلال. وفتنة الشهوات توقع صاحبها في الغي، وكلاهما الضلال والغي معناهما يعني يجتمعان في أمر وهو الخروج عن الحق. والغي خاص بالاستقامة على الحق عملا به، والضلال خاص بالاستقامة على الحق يعني بالخروج عن الحق يعني عدم العلم به. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الفتنتين كما في حديث أبي برز الأسلمي الذي رواه الإمام أحمد وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. والشهوات غالبها يعني مرجعها سببها إما تلبية شهوة البطن أو شهوة الفرج، شرب الخمر شهوة البطن، الزنا شهوة الفرج، السرقة أصلها يعني شهوة البطن أيضا. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، مضلات الهوى وهي البدع والضلالات. ومن فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الأخيرة أن الإنسان لا ينبغي له أن يغتر بالنشاط والحدة في الأعمال في أول الاستقامة. من فوائد هذا الحديث عدم الاغترار بالنشاط والحدة في الأعمال في أول الاستقامة. إذا رأيت إنسانا في أول الاستقامة نشيطا وعنده يعني حدة في الأعمال ونشاط كبير لا تغتر بذلك، بل عليك أن يعني توجهه ويعني تنتظر، لأنه قد لا يستقيم على هذا إلا إذا كان استقامته على السنة وطلب العلم الشرعي واستقام على السنة وتعلم السنة وحرص على العلم واجتنب الإفراط والتفريط، يعني يلزم شيخا مربيا عالما من أهل السنة والسبيل فيوجهه توجيها طيبا، ثم إذا جاء الفتور واستقام عن السنة واعتدل في أعماله فهنا أرجو منه الخير. لهذا لأن لماذا يعني لا ترجو هذا الإنسان، لا تغتر بهذا الإنسان في أول أمره، لأن هذه فترة مرحلية ولا بد أن يأتي الفتور. لهذا جاء في حديث في رواية مرسلة لهذا الحديث في مسند مسدد كما ذكرنا لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم فارقبه عند فترته، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فارقبه عند فترته يعني متى ترقبه؟ عند الفترة، هذا هو المهم، فارقبه عند فترته. فمن كانت فترته إلى سنتي إلى آخر الحديث، فما يأتي بعد ذلك بعد الفترة هو الذي ينبغي الاهتمام به وتوجيه هذا الشاب إلى الاقتصاد في الأعمال وإلى التمسك بالسنة وإلى لزوم أهل العلم ولزوم أهل العلم أهل السنة حتى يستمر في هذا الطريق وهذه الهداية التي اصطفاه الله عز وجل بها وهداه إليها، وهي هذا الإسلام العظيم وهذه السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي تيسر جمعه في هذا الحديث جمع مختصر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما نعلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يطلب أن نكتب شرح لهذا الحديث في مجلة الإصلاح، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإخلاص. قال السلام عليكم، المشاهد أن أحدنا يعصي الله عز وجل ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب وهكذا، مع من يكون هذا؟ هذا يعني المعصية كل الناس يعني لا يسلم من المعصية أحد، ولكن هذا الرجوع وهذه التوبة دليل على الاستقامة. الإنسان إذا أذنب ثم عاد إلى الله عز وجل وتاب واستغفر وأناب دليل على استقامته، ولكن المقصود بهذا الحديث هو الانتكاس والانقطاع والسقوط، الانقطاع كلية والعياذ بالله، أن ينتكس الإنسان أن يترك الاستقامة كلية، هذه المصيبة العظمى. أما المعاصي كل الناس يعني يعصون، والموفق من وفق للتوبة والإنابة. قال بسم الله الرحمن الرحيم في تعريفكم للسنة قلتم هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قولا وعملا واعتقادا، فهل
لفظ السنة يطلق على ما ثبت عن الخلفاء الراشدين الصحابة كلهم. الأصل هو الخلفاء الراشدون، هذا الذي جاء في حديث العرباض بن سارية، في حديث العرباض بن سارية السلمي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقد قال الإمام الشاطبي، قال الخلفاء الراشدون في الحقيقة سنتهم لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذوه عنه. فسنة الخلفاء الراشدين في الحقيقة هي نفس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما فهموه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سماهم راشدين مهديين. والرشد هو ضد ماذا؟ هو ضد الغي، والهدى هو ضد الضلال، فهم مهديون يعني سالمون من الشهوات والشبهات رضي الله عنهم وأرضاهم. قال السلام عليكم، أما بعد فقد أردت أن أسألك عن الطريق إلى حفظ ما أمكن من الحديث، هل يبدأ بالكتب الستة أم كتب ابن قدامة، إذ أنني أراه أن الرجوع والحفظ من المصدر أفضل من غيرها. على كل حال، الحفظ أول شيء، الإنسان يحفظ كتاب الله عز وجل، أعظم متن وأقدس متن يحفظ هو كتاب الله جل وعلا، يحفظ القرآن العظيم، ثم لا بأس يحفظ أحاديث الأحكام بلوغ المرام، يحفظ الأربعين النووية أولا، ثم أحاديث الأحكام بلوغ المرام وهكذا، ثم إذا كان عنده همة وكان عنده يعني تفرغ لا بأس يحفظ البخاري ويحفظ صحيح مسلم ويحفظ صحيح البخاري. أسأل الله أن يوفقنا جميعا بما فيه الخير والصلاح. قال ما معنى قول ابن مسعود، ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة؟ قلنا يعني المقصود الاقتصاد مع السنة، قلنا فيه هنا تفيد ماذا؟ تفيد المعية، تفيد المعية، وإن كان في الأصل في أنها تفيد الظرفية، أنا الآن جالس في هذا المكان، يعني هذه في هنا تفيد الظرفية، ولكن أحيانا تفيد المعية، كما قال الله عز وجل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن، يعني ادخلوا مع أمم. فالمقصود هنا الاقتصاد مع السنة، يعني الاقتصاد في الأعمال، الاقتصاد المقصود به عدم التفريط وعدم الإفراط، الاقتصاد هو الاعتدال. قلنا المقصود بالاقتصاد هو التوسط، التوسط، واقصد في مشيك. ما معنى قوله عز وجل، ما معنى قوله عز وجل واقصد في مشيك؟ يعني لا تمشي بسرعة ولا تمشي متماوتا متثاقلا، كن متوسطا في مشيك. فالاقتصاد هو الاعتدال والتوسط بين الغلو والتقصير. فقال ابن مسعود الاقتصاد يعني الاعتدال في الأعمال، عدم الغلو والإفراط، مع موافقة السنة، السير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثار النبي صلى الله عليه وسلم خير من اجتهاد مع الخروج عن السنة، مع البدع والعياذ بالله. فهذان أصلان عظيمان كما ذكرنا في المحاضرة، الاقتصاد في الأعمال ومتابع وموافقة السنة، إصابة السنة، سددوا وقاربوا، السداد والمقاربة. قال علمنا منكم دليل عدم جواز ختم القرآن في أقل من ثلاث، فكيف العمل في شهر رمضان عندما يتسارع الناس في ختم الكتاب أكبر عدد ممكن؟ على كل حال، يعني مهما اجتهد الإنسان مستحيل أن يختم يعني في كل ثلاث أيام، إذا ختم في كل أسبوع وما شاء الله من المجتهدين، فيعني المهم الإنسان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث أيام، هذه السنة. على كل حال، الآن هذا أمر خيالي، إذا هذا أمر واقع أنا يعني أفرح به وأسأل الله أن يوفقني كذلك. إذا رأينا الناس الآن في رمضان يتسارعون إلى كتاب الله عز وجل فهذا خير عظيم، بل نحن يعني نرى أغلبية الناس عكس هذا، يسارعون إلى الأفلام وإلى السهرات وإلى، فمن يعني قرأ القرآن وأقبل على القرآن ولو ختمه مرة في رمضان فهو على خير بالنسبة للضعف الموجود في هذا العصر. نسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق. نعم. قال هنا هل الأصل في الإنسان الظلم والجهل كما قال تعالى وحملها الإنسان منه كان ظلم جهل، أم الأصل في عدم انحراف الفطرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني على الإسلام. الأصل في الإنسان هو الإسلام، يولد المسلم يولد المولود على الفطرة، وفي رواية في رواية يولد المولود على الملة يعني على ملة الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل يسلمانه، فهذا هو المقصود. فهذا أمر آخر، هذا أن أصل الإنسان يعني أنه مولود على الإسلام، مولود على الإسلام، إذا لم يغيره أبواه فهو يبقى على الإسلام. والظلم والجهل هذا من أخلاق الموجودة في الإنسان، أصل أخلاقه يعني الأصل الذي ركبت عليه أخلاقه الظلم والجهل. لهذا الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد. الكتاب دواء لماذا؟ للجهل. والميزان دواء لماذا؟ وقال الله عز وجل في سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان دواء للجهل والظلم. فإذا لعلاج هذه الآفات وهذه الأمراض وهذا الجهل والظلم ما هو علاجه؟ في الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن يقال عن الله عز وجل شيء؟ ذكر هناك في صحيح البخاري حديث لا شيء أغير من الله، لا شيء أغير من الله عز وجل. فنعم يقال شيء. ما هو اللون المعصفر الثوب؟ هذا لون يعني ثوب يعني نوع معين من الثياب يسمى المعصفر، هو نوع من الحرير، نوع من الحرير. يعني أسئلة عن المحاضرة. أولا يعني من يذكر لنا لفظ الحديث؟ يذكر لنا الحديث بنصه وفصه، تفضل.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه أحمد واللفظ له، ورواه من المتقدمين وصححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة، ومن المتأخرين ابن حجر العسقلاني وسيوطي والإمام المناوي، ومن المعاصرين الإمام الألباني.
جزاك الله خير، تفضل. ما معنى الشرة؟ ما هي الشرة؟ ما معناها؟ تفضل. النشاط والحس، تفضل. وما هي الفترة؟ تفضل. مش هذا الذي ذكرناه، تفضل. مش هذا الذي ذكرناه، تفضل. الضعف والانكسار، تفضل. وكان بودنا يعني لو توزع الجوائز على جميع الإخوة، فمعذرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته إلى الممات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد،
فإن من الآفات العظيمة التي تعترض المؤمن في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة آفة الفتور والضعف، آفة الفتور والضعف، وذلك بأن يضعف في سيره، وذلك بأن يضعف في سيره، وقد يسقط وينقطع أحيانا، قد يصل به الأمر ويؤول به الأمر إلى السقوط والانقطاع، فيترتب عن ذلك انتكاسه، نسأل الله لنا ولكم العافية، فينجم عن ذلك الانقطاع وعن ذلك السقوط الانتكاس وترك الاستقامة كلية، نسأل الله العافية. وسنتطرق في هذا المجلس المبارك إلى حديث من الأحاديث النبوية العظيمة التي نطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو يعالج هذه الآفة المهلكة والمرض العضال، هذا المرض العضال وهو مرض الفتور، يعالجه ويقدم الحلول الناجعة والعلاج النافع لهذا المرض. أحبذ بارك الله فيكم عدم التسجيل، قلت ليس هذا لكم. طيب، لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي الجليل الإمام العابد ابن الصحابي الجليل، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه الإمام أحمد واللفظ له، والإمام الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم كثير. هذا الحديث صححه غير واحد من العلماء، هذا الحديث جاء بألفاظ متنوعة متعددة وقد صححه غير واحد من العلماء، منهم الإمام الترمذي حيث قال في سننه: حديث حسن صحيح. وصححه الإمام ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه الذي اشترط فيه أن لا يورد إلا الحديث الذي اتصل سنده وكان رجاله موثقين أو كان رجاله موثقين. وكذلك صححه ابن حبان، وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في الأماني المطلقة، وصححه العلامة المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير، وصححه أيضا الحافظ السيوطي في الجامع الصغير، وصححه من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وكذلك في ظلال الجنة، في ظلال الجنة بتخريج أحاديث السنة لأبي بكر بن أبي عاصم. إذن صححه ثلاثة من متقدمين، وهم الإمام الترمذي، الإمام بن خزيمة، إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة والحافظ بن حبان، وثلاثة من المتأخرين وهم الحافظ بن حجر والحافظ السيوطي والعلامة المناوي وواحد من المعاصرين. هذا ذكرته لا على سبيل الاستقراء يعني لا التتبع، إنما على سبيل الإجمال. إذن هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. جاء في بعض طرق الحديث وهي رواية عند الإمام أحمد والإمام بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لعبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، لعبد الله بن عمرو بن العاص في معرض نصحه ووعظه في الاعتدال في العبادة، في قصة مشهورة مذكورة في الصحيحين، مفادها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما زوجه أبوه بامرأة من قريش، فلما جاءه أبوه وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه ليتفقده سأل أهله عنه فقال: كيف وجدت ولدي عبد الله؟ فقالت له: نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر. نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر. عبد الله بن عمر بن العاص يعني كان يلقب براهب قريش، كان من عباد الصحابة، كان مجتهدا في العبادة إلى أقصى درجة، حيث أنه جاء في رواية الصحيحين أنه قال كنت أسرد الصوم، يعني يصوم كل يوم، كان يسرد الصوم دائما صائم، وكان يقرأ القرآن في كل يوم. قال كنت أسرد الصوم، أصوم كل يوم وأقرأ القرآن في كل ليلة، يختم القرآن كله في ليلة واحدة. فكان من العباد، من عباد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فلما تزوج يعني شكته امرأته، ولكن بطريقة لبقة، شكته امرأته إلى والده، إلى أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، بطريقة لبقة ذكية، قالت له نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر، دائما يقوم الليل ودائما صائم، يعني لا، وقد جاء في بعض الروايات قالت لا يقرب لنا كنفا، يعني لا ينام أبدا، لا يقرب إلى الفراش. فلامه أبوه على ذلك، هذا يعني ملخص القصة، فلامه أبوه على ذلك ولكنه استمر على ذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوعظه وقال له صم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن خزيمة هذه، قال لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، أنام وأصلي وأصوم وأفطر عليه الصلاة والسلام، فنم وصلي وأفطر وصوم كل يوم 3 أيام. قال يا رسول الله أقدر على أكثر من ذلك؟ قال أنا أقوى من ذلك. فقال له صم صوم داود، يفطر يوما ويصوم يوما. ثم كذلك قال اقرأ القرآن مرة في كل شهر. فقال له عبد الله، قال له أنا أقوى من ذلك. فقال اقرأ في 15 ثم في 7 أيام، ثم انتهى به الأمر إلى 3 أيام. قال لا تزد، لا تقرأ في أقل من 3 فإنك لا تفقه. فلهذا لا يجوز أن يقرأ القرآن في أقل، يعني أن يختم القرآن كله في أقل من 3 أيام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية، رواية أحمد ورواية ابن خزيمة لهذا الحديث، وهو حديث مشهور معروف موجود في الصحيحين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا رواية ابن خزيمة هذه قال الشيخ الألباني إسنادها صحيح على شرط البخاري، إسنادها صحيح على شرط البخاري. هذا الحديث تضمن 3 أمور، تضمن إخبارا وإرشادا وتوجيها، تضمن 3 أمور. أول الأمر الأول الإخبار، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر واقع ما له من دافع، وهو أن العامل المجتهد في أول أمره يكون له قوة ونشاط. الإنسان العامل المجتهد في العبادة وفي الاستقامة يكون في أول أمره نشيطا قويا، عنده نشاط وهمة، ثم بعد ذلك لا بد وأن يأتيه الفتور والضعف، يأتيه الفتور، لا بد أن يعتريه ضعف وفتور. هذا الأمر الأول وهو إخبار، وهو هذا أمر واقع يشاهده جميع الناس في أنفسهم وفي غيرهم. الأمر الثاني الذي تضمن هذا الحديث إرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ إلى المحافظة على الأعمال والاستقامة عليها، المحافظة على الأعمال ولو كانت قليلة والاستقامة عليها. والأمر الثالث الذي تضمنه الحديث توجيه، توجيه إلى ماذا؟ توجيه إلى علاج هذا الفتور الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته، فهو أخبر بأن هذا الفتور يقع، ولكن ولله الحمد هذا الفتور له علاج يعالج، يعني مع أنه أمر واقع كونا وقدرا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قدم لنا العلاج الشرعي لهذا الفتور، وهو الاستقامة على السنة واجتناب البدع والمعاصي كما سيأتي في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقد وردت كما ذكرنا لهذا الحديث ألفاظ وروايات متعددة، في المسند في مسند الإمام أحمد، وكما ذكرنا في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومسند البزار ومسند مسدد مسرهد، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري وأحد رجال الكتب الستة له مسند، وهو أول من صنف مسندا في البصرة، وله اسم غريب مسدد بن مسرهد بن مسربل بن أرندل بن عرندل، لهذا قرئ هذا الاسم على الحافظ أبي نعيم الأصفهاني فقال هذه رقية النملة، قال هذه رقية النملة، اسم غريب جدا. وقد قال الإمام البخاري فيه في صحيحه، ولعلكم تجدون في من يبحث عن هذا في البخاري، قال وهو مسدد كاسمه، حدثنا مسدد وهو مسدد كاسمه عليه رحمة الله تعالى. فالشاهد يعني أن هذا الحديث ورد في غير ما كتاب، وورد بروايات مختلفة متعددة، واختلاف الروايات هذه فيه فائدة، يعني إذا كانت الطرق صحيحة فيه فوائد عظيمة، وهو أن هذه الروايات يفسر بعضها بعضا، فإذا استعجلت شيئا في رواية تفسره الرواية الأخرى وتبين معناه وتشرحه، لأن هذه اختلاف الروايات عموما في الأحاديث إذا كانت صحيحة طبعا، إما أن يكون هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة، فهنا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الحديث ويذكره في مواطن مختلفة بألفاظ متنوعة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وأحسن ما فسرنا به كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلامه هو نفسه عليه الصلاة والسلام، كما هو الحال في هذا الحديث. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مواطن متعددة، لهذا جاء من رواية عبد الله بن عمر بن العاص، وجاء أيضا من رواية أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. فهذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الألفاظ من الصحابة، يعني مما فهمه أن يكون الصحابة رووه بالمعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مجلس واحد، والصحابة ذكروه برواية مختلفة، يعني بحسب ما فهموه، لم يضبطوا لفظه ولكن ضبطوا معناه. ولا شك أن فهم الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم معتبر، لأنهم لسببين: الأول أنهم من العرب الأقحاح، فهم من أعلم الناس باللسان العربي، وكذلك هم من أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه. لماذا؟ لكثرة مجالستهم له وصحبتهم له رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. فإذا جمع رواية الحديث هذه فيها فقه عظيم، لهذا صار العلماء الكبار الأئمة الكبار صاروا على هذا المنوال يجمعون شرح الحديث، كيف يفعلون؟ الحافظ بن حجر في الفتح وغيرهم يشرح الحديث، يجمعون الروايات، وبجمع الروايات يعني يتوضح كثير من معاني الحديث، بل يعني توضح يعني مستعجم وما استغرق من معاني الحديث. وعلى هذا أيضا صار في هذا العصر محدث هذا العصر الشيخ العلامة الألباني، فهو يجمع الطرق والروايات ويجعلها بين معقوفين كما يفعل في السلسلة الصحيحة، وكذلك فعل هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيشرحه أخونا الشيخ عباس، يجمع الرواية المتعددة في موطن واحد. ننتقل الآن إلى الكلام على هذا الحديث بشيء من التفصيل. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة، بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء، والشرة هي الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة والإقبال عليه. الشرة هي الحرص على الشيء والنشاط والرغبة والحدة، ففيها معاني ماذا؟ القوة. لكل عمل شرة، يعني حرص ونشاط وحدة وشدة وقوة. قال إذن هنا لكل عمل شرة، ما هو المقصود بالعمل هنا؟ هل هو عمل الدنيا أم عمل الآخرة أم كلاهما؟ هل المقصود به حتى عمل الآخرة ولا عمل الدنيا أو كلا الأمرين؟ ننظر في رواية الحديث. جاء في رواية عند تمام، تمام الرازي في جزئه في فوائده بسند جيد كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام شرة. في بعض رواية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام شرة. وفي رواية عند أحمد بسند حسن كما قال الشيخ الألباني عن عبد الله بن عمر قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك ضراوة الإسلام وشرته، تلك قوة الإسلام ونشاطه وحدته، تلك ضراوة الإسلام وشرته، وإن لكل شرة فترة. وفي رواية أيضا صحيح عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عابد أو قال لكل عابد شرة، لكل عابد شرة. فإذا المقصود بالعمل هنا ما هو؟ عمل الآخرة. إن لكل عمل شرة، أي عمل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد بهذا عمل الآخرة، كما تبين لنا من رواية الحديث المختلفة. ثم هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة. كل هذه من أقوى صيغ العموم، العموم وهو ما يستغرق، هو الذي يستغرق ما يصلح له من الأفراد، العام هو ما يستغرق ما يصلح له من الأفراد. هذا العام هذا له صيغ متعددة، النكرة في سياق الشرط، وكذلك الأسماء الموصولات وأسماء الشروط، ودخول الألف واللام على الجموع وهكذا. هذه كل هي من صيغ الجموع، هذه كل من أقوى صيغ العام. فإذا جاء شخص وقال: أكرم كل الطلبة، وذلك الذي أكرم الطلبة ترك واحدا، هل لهذا الواحد أن يحتج ويقول هذا لم يكرمني؟ نعم له أن يحتج، لأن المقصود بكل أن يشمل جميع أفراد الطلبة. فكل هذه من أقوى صيغ العموم. فدل هذا على أن كل عمل يقوم به الإنسان من أعمال الآخرة، سواء في العبادة كالصلاة والصيام وغيرها، وكذلك في طالب العلم، وكذلك في الإحسان إلى الناس من الصدقة والصلة، كل هذه الأعمال يكون في أولها نشيطا وحريصا، يكون في أولها يعني مجتهدا ومقبلا عليها، ويكون في أولها حدة في الإقبال عليها، ثم بعد ذلك يأتي الفتور. فالشاهد أن المقصود لكل عمل شرة كل أعمال الآخرة، سواء ما فيه يعني ما كان من تقرب إلى الله عز وجل محض عبادة بين العبد وربه، أو ما كان فيه إحسان إلى الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ما هي الفترة؟ الفترة اسم مصدر من الفتور، من فترة يفتر فتورا وفتارا، اسم مصدر. ما هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة في الحروف أو نقص فيها، هذا هو اسم المصدر. فالفترة من الفتور، والفتور هو الانكسار والضعف، الفتور هو الانكسار والضعف. ومنه قولهم: فتر الحر. إيش معنى فتر الحر؟ يعني ضعف وانكسر. وكذلك فتر البرد، يعني صار الجو دافئا، فتر البرد يعني انكسرت حدة البرد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني على فتور من الرسل، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي الذي قبله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كم الفترة؟ 600 سنة تقريبا، 600 سنة بين عيسى عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام، فتور، انقطع الوحي مدة 600 سنة. لهذا قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على انقطاع وعلى فتور من الرسل. عليه الصلاة والسلام. فالفترة هي لانكسار الضعف، لكل عمل شر حرص ورغبة وحدة ونشاط، ولكل شرة ماذا يأتي بعد هذه الشرة؟ الشرة يأتي الفتور وهو الضعف والانكسار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني من كان فتوره هذا إلى ماذا؟ إلى سنتي. ما هي السنة؟ السنة لغة هي الطريقة والسيرة، واصطلاحا السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. لفظ السنة يتناول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، كل هذا يسمى سنة. لهذا جاء في حديث العرباض بن سارية بن سارية السلمي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسنة يتناول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من أقوال وأعمال واعتقادات، من أعمال وأقوال واعتقادات. فالسنة هذه السنة الكاملة. والسنة عند كثير من علماء متأخرين يخص ما يتعلق بالاعتقاد، لأن مخالفها على خطر عظيم، كما قال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. لهذا أطلق العلماء على كتبهم التي تتطرق وتتناول مسائل الاعتقاد، أطلقوا عليها اسم السنة، كالسنة لابن أبي عاصم، وشرح السنة للبردهاني، والسنة للخلال، والسنة لأبي القاسم، الحافظ أبي القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، وهكذا. ويذكرون، تفضل، يذكرون في هذه الكتب مسائل متعلقة بماذا؟ بالعقيدة. فلفظ السنة عند المتأخرين يتناول مسائل الاعتقاد، لماذا؟ لأن مخالفها على خطر عظيم. كأنهم يقولون: لا بد للإنسان في مسائل الاعتقاد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. هذه إذن قال: من كانت فترته إلى سنتي. جاء في رواية عند أحمد بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة. في لفظ أحمد قال: فمن كانت فترته إلى سنتي. وفي لفظ، في هذا اللفظ، في رواية أخرى للإمام أحمد أيضا بسند حسن قال: فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة، أضاف إلى السنة الكتاب، فدل هذا على أن الكتاب والسنة متلازمان، على أن الكتاب والسنة متلازمان مرتبطان ارتباطا وثيقا. لهذا فإن المسلم مأمور بأن يعمل بالكتاب والسنة كليهما، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل، فلا يجوز التفريق بين الكتاب والسنة أبدا. وقد جاءت، يرحمك الله، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر، منها ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. قال الإمام ابن القيم تعليقا على هذا الحديث في إعلام الموقعين: فلا يجوز التفريق بينما جمع الله بينهما ويرد أحدهما بالآخر. لا يجوز أبدا أن ترد حديثا بآية قرآنية، أو ترد آية قرآنية بحديث، أبدا. بعض الناس يردون الأحاديث الصحيحة يقولون هي مخالفة للقرآن. أولا انظر، حاول أن تجمع بينهما، ثم اتهم رأيك وانظر كلام أهل العلم فيهما. فلا يجوز أن ترد السنة بالكتاب أبدا، بل يعمل بالكتاب والسنة ولا يفرق بينهما أبدا. ومن الأحاديث أيضا التي تدل على اقتران الكتاب بالسنة ما رواه أبو داود السجستاني في سننه من حديث المقدان بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت الكتاب، ما هو الكتاب؟ القرآن العظيم. ومثله معه، ما هو؟ السنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إذن قال كل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، وفي رواية فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة. قال وفي رواية أخرى عند الترمذي قال فإن كان صاحبها سدد وقارب، هذه رواية أخرى عند الإمام الترمذي في سننه. فإن كان صاحبها يعني هذه الفترة، إن كان صاحبها سدد وقارب. ما معنى سدد وقارب؟ سدد فضل، سدد من التسديد وهو إصابة الغرض، إصابة الهدف، فيه معنى الإصابة. ومنه سدد السهم. ما معنى سدد السهم؟ يعني أصاب الهدف المرمى إليه. فالسداد فيه معنى الإصابة، إصابة الحق. وما هو الحق؟ الحق هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أصاب السنة. فمن سدد، سدد يسدد تسديدا. فمن سدد وقارب، وقارب ما معنى المقاربة؟ قارب يقارب مقاربة، فهو مقارب وذاك مقارب. المقاربة هي التوسط والاعتدال، التوسط بين الإفراط والتفريط. المقاربة المراد بها الاقتصاد، الاقتصاد في الأمور كلها، وترك الغلو والتقصير، ترك الميوعة والتشدد، ترك الإفراط والتفريط، التوسط بين الغلو والجفاء. فإذا السداد هو إصابة الحق وهو السنة، إصابة السنة، والاقتصاد هو التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء، بين الغلو والتقصير، بين التشدد والتمييع، بين الإفراط والتفريط. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيحين، أمر بهذين الشيئين، بهاتين الوصيتين، وهو السداد والمقاربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح البخاري سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. سددوا وقاربوا، فأمر بالسداد الذي هو إصابة الحق، والمقاربة الذي هو الاعتدال والاقتصاد والتوسط بين الغلو والتقصير. وقد جاء هذا المعنى، هذا المعنى يعني الأمر بالسداد، أو يعني من كانت فترته إلى، يعني قال فمن سدد وقارب، جاء في رواية أخرى عند أحمد بسند حسن لهذا الحديث قال فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما. فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة، الاقتصاد وهو الاعتدال أيضا، الاقتصاد هو الأمر بين الإسراف والتقتير، الاقتصاد هو الأمر بين الإسراف والتقتير. ومنه قوله تعالى حكاية عن لقمان الحكيم في سورة لقمان، قال الله عز وجل واقصد في مشيك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما معنى اقصد في مشيك؟ هو المشي بين السرعة وبين التماوت والتكاسل، يعني لا تمشي مسرعا كالحمقى المتهورين، ولا تمشي ولا تمشي متماوتا كالكسالى المتماوتين. واقصد في مشيك يعني كن في مشيك متوسطا، لا تسرع كثيرا ولا تتبارع كثيرا. فالاقتصاد هو التوسط بين الغلو والتقصير، بين الإفراط والتفريط. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة. الاقتصاد هو ماذا يقابل في الرواية الأولى؟ المقاربة. ماذا يقابل؟ يقابل المقاربة. فمن سدد وقارب وقارب. وهنا قال فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة. السنة تقابل ماذا؟ السداد، إصابة الحق. والاقتصاد ماذا يقابل؟ المقاربة، وهو الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط. فيكون إذن معنى الاقتصاد هنا هو الاعتدال في الأعمال. الاقتصاد في الأعمال هو الاعتدال فيها واجتناب الإفراط والتفريط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغوا. القصد أمر بالسداد والمقاربة، وكذلك قال القصد اقتصاد في الأعمال، يعني أكد المقاربة، هو تأكيد للمقاربة. القصد، القصد تبلغ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت، إذن قال فمن كانت فترته إلى سنتي، في حديث، في رواية التي نحن بصدد، وهي رواية الإمام أحمد التي وهو أصل هذا الحديث: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. فقد أفلح، أفلح من الفلاح، أفلح يفلح فلاحا، والفلاح هو الفوز والنجاة. الفلاح هو الفوز والنجاة. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي الحقيقة الفلاح هذا كما قال العلماء هو من الكلمات الجوامع للخير كله. لفظة الفلاح هذه تجمع كل الخير، فهي تتضمن الفوز بالظفر المرغوب والسلامة من المرهوب، كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قبل ذلك. يعني تتضمن هذا الفلاح النجاة من كل شر، من كل شر دنيوي وأخروي، والفوز بكل خير دنيوي وأخروي. الفلاح يتضمن النجاة، الفوز بكل خير والنجاة من كل شر. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، يعني قد فاز وقد ربح وقد فاز في الدنيا والآخرة. في رواية ابن خزيمة قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. والهدى، عفوا، والهدى اهتدى، من اهتدى يهتدي اهتداء وهدى، والهدى هو الاستقامة على الحق. الهدى هو الاستقامة على الحق، يعني من كانت فترته إلى سنتي فقد استقام على الحق وقد فاز وأفلح، وهي كلها معاني متقاربة. يعني من اهتدى لشك أنه يكون فائزا في الدنيا والآخرة. وقلنا الاهتداء هو الاستقامة على الحق، ولكن الاهتداء، عفوا، الهدى خاص بالعلم بالحق ومعرفته، لأن الاستقامة على الحق كما تعلمون تحتاج إلى أمرين وتتطلب شيئين: الأول أن تعرف الحق وأن تعلم به، تعلم أن هذا هو طريق الحق. الأمر الثاني أن تستقيم عليه وتمشي عليه. فالهدى خاص بالعلم بالحق، والرشد خاص بالعمل به. فالهدى هو العلم بالحق، والرشد هو الاستقامة والعمل به، وكلاهما يتضمن معنى الاستقامة عن الحق والمشي عليه. إذن قال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وفي رواية أيضا للترمذي قال: فمن كانت فترته إلى سنة فارجوه. مش معنى ارجوه؟ يعني ارجو الخير منه، انتظر الخير منه. إنسان إذا كانت هذه الفترة وهذا الضعف كانت على سبيل وسنة واستقامة على الأعمال واعتدال فيها، فارجو منه الخير. هذا إن شاء الله تعالى سيستقيم ويستمر ويمشي ويثبت على الدين إلى الممات. قال: فقد اهتدى. وفي رواية عند أحمد بسند حسن كما ذكرنا: من كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأمن ما هو. مش معنى هذه اللفظة؟ هذه من الغريب. فلأمن ما هو، أما هذه فلأمن، هذه مصدر من أما يؤم أمن، أما يؤم أمن، واسم الفاعل آمن، واسم المفعول مأموم. مش معنى هذا؟ أما يعني قصد، الأم وهو القصد، ومنه قوله عز وجل ولا آمين البيت الحرام، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تستحلوها، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين، يعني لا تستحلوا إيذاءهم، لا تؤذوا قاصد المسجد الحرام البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني ولا قاصدين، لا تؤذوا هؤلاء القاصدين. فالأم هو القصد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلأم ما هو، ما هو هذا استفهام يدل على التعظيم، يعني ما أعظم هذا القصد. فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، ما أعظم هذا القصد الذي قصده، والمعنى أنه قصد الطريق المستقيم. فإذا كان استقام على اعتدل واستقام على السنة واستقام على الأعمال الصالحة دون إفراط ولا تفريط، فما أعظم هذا الطريق وهذا القصد الذي قصده وهذا الطريق الذي سار عليه، يعني أنه قصد كما قال صاحب النهاية بن الأثير، قال يعني معناه قصد الطريق المستقيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال لكل عمل شر ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، ومن كانت إلى غير ذلك. في هذه الرواية التي هي أصل هذه المحاضرة قال إلى غير ذلك، ما هو هذا غير ذلك؟ هذا لفظ مجمل بيّنته الروايات الأخرى، بيّنته الألفاظ الأخرى والروايات الأخرى، منها من ذلك ما جاء عند أحمد ورواية صحيحة، في رواية صحيحة صحح الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، هذه الفترة إما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ما هو المقصود هنا بغير ذلك؟ ماذا يقابل هنا؟ قال إما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى ماذا؟ إلى بدعة فقد هلك. إذن من كانت فترته، المقصود بالفترة هنا هي من كانت فترته إلى بدعة، من كانت فترته إلى غير ذلك أي إلى بدعة فقد هلك والعياذ بالله تعالى. فالذي يقابل السنة هنا هو البدعة، فيكون معنى فمن كانت فترته إلى بدعة فقد هلك. في رواية أخرى للإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال اجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. وهذا الشيخ الألباني حكم عليه بأنه حسن الإسناد في السلسلة الصحيحة. فمن كانت فترته إلى ماذا؟ إلى المعاصي فذلك الهالك. فهنا يذكر أمرا آخر، الأول ذكر إذا كانت الفترة إلى ماذا؟ إلى البدع، وإذا كانت أيضا الفترة إلى المعاصي فذلك هالك. فالفتور إما أن يكون إلى الاستقامة والاعتدال والسنة، وإما أن يكون إلى ماذا؟ إلى المعاصي، وإما أن يكون إلى البدع، أو يكون إلى كليهما، إلى معصية وبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون المعنى إذن هنا فمن كانت فترته إلى غير ذلك، فمن كانت فترته إلى المعاصي والفجور فقد هلك. وهذا كله، هذه الروايات توضح رواية جاءت عند الإمام الترمذي، وهي رواية الإمام الترمذي وقد صحح عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. فلا تعده شيئا يعني. وإن أشير إليه بالأصابع، ما معنى أشير إليه بالأصابع؟ قال الإمام القيم في مدارج السالكين موضحا هذا المعنى، قال: إن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء، فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه، فإذا مر أشار من يعرفه إلى من لا يعرفه: هذا فلان. وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا. ثم انتبه هنا، هنا موطن الشاهد: فمن كان معروفا باجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق، ثم انحط عن ذلك وعاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات، فإذا مر بالناس أشاروا إليه وقالوا: هذا كان على طريق كذا وكذا، ثم فتن وانقلب. فهذا الذي قال في الحديث عنه: فلا تعدوه شيئا، لأنه انقلب على عقبيه ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أشير إليه بالأصابع، قال الإمام ابن القيم: إلى من يشار بالأصابع؟ عموما يشار إلى من كان على استقامة وخير ثم والعياذ بالله انتكس. ماذا يقول الناس إذا مر بهم؟ والله فلان هذا أعرفه، كان على استقامة وكان هيئته وكانت هيئته هيئة أهل الخير والصالح، وكنت أراه يذهب إلى المسجد يحافظ على الصلاة ويذهب إلى حلقات العلم والذكر، الآن انظر إليه والعياذ بالله تعالى حلق لحيته وانتكس، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. فهذا يشير إليه بالأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان صاحبه سدد وقارب في الفترة، هذه الفترة مع أنه ضعف ولكنه يعني بقي على السداد على الاستقامة على السنة، وبقي محافظا على الأعمال الصالحة دون إفراط ولا تفريط، متوسط محافظ على الفرائض وعلى ما تيسر من الرواتب والنوافل وقراءة ورده من القرآن، وإذا كان يحضر مثلا في أول الأمر كان يحضر، ممكن أنا أعرف أشخاصا في أول استقامتهم كان يحضر 5 أيام في الأسبوع حلقات، وأنا أعلم أنه لن يستمر، وأقول له: يا أخي انظر إلى حلقة طالب علم متمكن تستفيد منها وتزداد إيمانا وحافظ عليها ويكفيك واحدة. يقول: لا أنا عندي قوة وأستمر، ولكن بعد سنتين يعود ممكن يتوقف على جميع الحلقات، وهذا خطأ. على الأقل حافظ على حلقة واحدة. لطالب علم متمكن مستقيم على السنة وتنتفع به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، أرجو منه الخير، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعده. إذا ما معنى أشير إليه بالأصابع؟ يعني إما أن يكون على استقامة على طاعة واجتهاد في العبادة ثم ينتكس يصير إلى ماذا؟ إلى المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن كانت فترته إلى المعاصي فهو الهالك. أو يكون من أهل السنة وعلى استقامة على السنة والسبيل وعلى المنهج السليم، ثم والعياذ بالله ينتكس ويعود إلى الانحراف الفكري والمنهجي فيصير من أهل البدع. فهذا أيضا يشار إليه بالأصابع، وقال: فلان كان من أهل السنة وكان من أهل الاستقامة على السنة والسبيل، انظر الآن كيف صار مع أهل البدع والعياذ بالله. فهذا أيضا يشار إليه بالأصابع. فالشاهد أن الإنسان يشار إليه بالأصابع بالسوء إذا كان على خير ثم انقلب إلى حال سوء، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا قال الحسن البصري كلمة عظيمة في هذا الحديث. الحسن بن يسار البصري التابعي الجليل الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، كما قال محمد بن علي الباقر. شكون هو محمد بن علي الباقر؟ محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، أحد آل البيت، أئمة آل البيت من التابعين. ماذا قال؟ كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمة الحسن البصري في السير، قال: كان الحسن كلامه يشبه كلام الأنبياء. الحسن البصري من أئمة السنة الكبار ومن أئمة التابعين، من كبار أئمة التابعين. ماذا قال؟ الحسن البصري ذكر هذا الحديث في مجلس من مجالس، فقيل له: أنت إذا مررت بالسوق أشار الناس إليك. قالوا له لما قال يعني ذكر هذا الحديث: وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعده، قالوا له: أنت يا إمام إذا مررت بالسوق قال الناس: هذا الحسن البصري وأشاروا إليك بالأصابع. فماذا قال؟ قال: إنه لم يعني هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني هذا، إنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. قصد النبي صلى الله عليه وسلم المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. إذن ما ذكرناه في الحديثين هذا في الروايتين، فمن كانت فترته إلى بدعة أو كانت فترته إلى معاصي الله، هذا هو المقصود. فانظروا إلى فهم السلف بهذا من أصول أهل السنة والجماعة، يقولون أصولنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فانظروا كيف أن هذا الإمام الجليل الحسن البصري كيف سدد فهوم هؤلاء السائلين وهؤلاء المخطئين في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت فهومهم سليمة؟ لأنهم كانوا معتنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحفظون هذه الروايات ويعرفونها، فهم يجمعون بينها. لهذا قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة ذكرها شيخ الإسلام تيمية، من شاء يعني أن يراجع هذه المسألة وهذه الكلمة في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 672-673، المجلد 11 صفحة 672-673. قال شيخ الإسلام: ولهذا قال الحسن البصري لما ذكر هذا الحديث، فقالوا: أنت إذا مررت في السوق أشار إليك الناس. فقال: إنه لم يعني هذا، إنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. خلاصة هذا الكلام وهذا هذه المسائل كلها، أن المجتهد المبالغ في العبادة في أول أمره، إنسان المجتهد في العبادة والمقبل على العبادة وطالب العلم في أول أمره، ينتهي يعني مجتهد ويعني عنده حرص وشدة ونشاط زائد ويبالغ في العبادة، ينتهي في الغالب إلى واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول يعني هذه الأمور الثلاثة فيهما أمران مذمومان وأمر محمود، أمر محمود واحد وأمران مذمومان اثنان. الأمر الأول المحمود هو أن يسير إلى اقتصاد، أن يفتر يعني ينقص، لا يكون مثل أول أمره، ولكن إلى ماذا يؤول أمره وإلى ماذا ينتهي أمره وإلى ما يعني إلى ماذا يصير، يصير إلى اقتصاد واعتدال، ما عنده لا غلو ولا تفريط، متوسط يمشي مشي معتدلة. من لي بسيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول، يمشي يعني ولكنه مستمر، يمشي على الطريق باعتدال ويستمر في المشي لا إفراط ولا تفريط. ثم الأمر الثاني يمشي لا يجتنب الغلو والجفاء والغلو والتقصير، وكذلك يلزم السنة، هذا أمر محمود، اقتصاد وسنة، اعتدال في الأعمال ولزوم للسنة واستقامة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مهتد مرجو منه الخير والفلاح فرجوه. فهذا فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، فقد أفلح، هذا فائز وناجح ومفلح ومهتد ويرجى منه الخير، هذا الحالة الأولى، هذا أمر محمود، وهذا الذي إن شاء الله نسعى إليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه وأن يوفق جميع إخواننا إليه، جميع إخواننا إليه. الأمر الثاني المذموم أن يصير إلى البدعة والضلالة والعياذ بالله، فيرتكس وينتكس في البدع والضلالات، فهذا في سبيل من هلك، هذا هلك وضل، فهو في سبيل من هلك ولا يرجى منه الخير أبدا. هذا الأمر الثاني المذموم. الأمر الثالث المذموم أن يصير بعد اجتهاده في الطاعات أن يصير إلى المعاصي والفجور والعياذ بالله تعالى، فينتكس ويترك الاستقامة ويكون كما قال الله عز وجل: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كالتي غزلت، تعرفون خاصة في جهة يعني يعني في الريف يغزلون يعني البرانيس ويغزلون الأفرشة يغزلونها، فيعني تصوروا امرأة تغزل وتخيط يعني يعني وقرب انتهاءها من ذلك الغزل تأتي وتنقضه، وهذا أمر مذموم وحماقة،
فقال الله عز وجل فشبه الله عز وجل هؤلاء الذين يكونون على خير وعلى استقامة ثم يعني يرتدون إلى أسوأ الأعمال. قال كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. فإذا هذهما الأمور الثلاثة، الإنسان الذي يكون مجتهدا في العبادة في أول أمره إما أن يؤول إلى خير وإما أن يؤول إلى شر، نسأل الله العافية. من فوائد هذا الحديث، ننتقل الآن إلى ذكر فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث فضل لزوم السنة والاقتصاد في الأعمال، وأنه من أسباب الثبات على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح في هذا الحديث من يكون في حال فترته وفي حال ضعفه وفي حال نقصه في الاجتهاد يكون مقتصدا ومعتدلا في أعماله ومداوما على العمل الصالح دون إفراط ولا تفريط، وكذلك مدح من كان مستقيما على السنة. فإذا في هذا الحديث من فوائد هذا الحديث فضل لزوم السنة والاقتصاد في الأعمال، وأنه من أسباب الثبات على الاستقامة. لهذا كان السلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، الاقتصاد في الأعمال ولزوم السنة، كثيرا ما يركزون على هذين الأصلين. من ذلك ما رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة، حديث صحيح موقوف وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. ماذا يقول ابن مسعود؟ عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود أحد فقهاء الصحابة. قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. هنا قال الاقتصاد في السنة، هذه في تفيد الظرفية، ولكن هنا في هذا الحديث تفيد المعية، ما يعني المعنى الاقتصاد مع السنة أحسن من الاجتهاد مع البدعة، لأن في أحيان تكون بمعنى مع. من ذلك قوله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، مش معنى ادخلوا في أمم يعني ادخلوا مع أمم، ففي هنا التي تفيد الظرفية تفيد قد تفيد المعية أحيانا، ادخلوا في كذا يعني ادخلوا مع كذا، ادخلوا في أمم يعني ادخلوا مع أمم. هنا قال اقتصاد مع السنة، اقتصاد في الأعمال مع لزوم السنة خير من الاجتهاد في الأعمال مع البدعة والعياذ بالله. فلهذا العبرة ليست بكثرة الأعمال، إنما العبرة بموافقة السنة، العبرة بموافقة السنة لا بكثرة الأعمال. فلا تغتر بإنسان يكثر العمل وهو منحرف عن السنة. لهذا قال ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح الموقوف عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فهذان الأصلان كانت السلف يذكرونهما كثيرا، لهذا قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. ثم يعلل الإمام ابن القيم، انتبهوا إلى هذا الكلام، فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها. انظروا إلى عدونا إبليس يشم قلب العبد، إذا رأى فيه تهاون في السنة وميوعة وإعراض عن السنة وتساهل في البدع يخرجه عن السنة، يخرجه عنها. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال انقياد السنة أخرجه عن الاعتصام بها، وإن رأى فيه حرصا على السنة وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، يعني لا يستطيع أن يخرجه عن السنة، كيف ماذا يفعل به؟ فأمره بالاجتهاد والجور على النفس، يأمره بالغلو والزيادة فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها قائلا له إن هذا خير وطاعة والزيادة والاجتهاد فيها أكمل، فلا تفطر مع أهل الفطور ولا تنم مع أهل النوم،
فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها فيخرج عن حدها، كما أن الأول خارج عن هذا الحد فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. إذن الشيطان يأتي الإنسان إما من جهة الغلو وإما من جهة التفريط، إما أن يخرجه من السنة بالتفريط فيها، وإما أن يخرجه من السنة بالغلو فيها والزيادة عن الحد المشروع. ما هو الغلو؟ هو الزيادة عن الحد المشروع في جميع الأمور. لهذا السلف يوصون بهذين الأمرين، وينبغي أن يكون منا على بال لزوم السنة والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ والاقتصاد في الأعمال واقتصاد في الأمور، التوسط لا إفراط ولا تفريط. من فوائد هذا الحديث ذم التنطع والغلو في الدين. من أين أخذناه؟ أخذناه من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من لم يمشي مشية اعتدال وتوسط في الدين فإن مآله إلى الانقطاع، مآله إلى الانقطاع، وينتهي به الأمر إما إلى المعاصي والفجور أو إلى البدع والضلالات والأهواء، أسأل الله العافية، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاكه وخسارته. ويؤيد هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولا يشاد أحد لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الحديث قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفقة إلا عجز وانقطع فيغلب. والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق التوسط والاعتدال إلا عجز وانقطع فيغلب وينتكس والعياذ بالله. من فوائد هذا الحديث أن النجاة من الغلو والتقصير يكون بمتابعة السنة. قلنا الشارع حذر من الإفراط والتفريط والغلو والتقصير والميوعة والتشدد، لهذا قال سفيان الثوري الإمام الجليل: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فالحق والدين والسنة بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، بين الميوعة والتشدد. كيف ننجو من التشدد ومن الميوعة؟ ما هو السبيل إلى النجاة؟ يكون هذا بمتابعة السنة، حيث أناط النبي صلى الله عليه وسلم وعلق في هذا الحديث الاهتداء والفلاح والنجاح بماذا؟ بلزوم السنة، فقال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، وقال في رواية أخرى: فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة فلأمن ما هو، يعني ما أعظم قصده فقد قصد الطريق المستقيم. قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغته، فإما إلى غلو ومجاوزة وإما إلى تفريط وتقصير، وهما آفتان، انتبهوا إلى هذا الكلام، وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تنجو من الغلو والجفاء، من الميوع والتشدد، من الإفراط والتفريط؟ بالمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالاقتداء به، باقتفاء آثاره. قال: وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وأراءهم لما جاء به، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وأرائهم. إذن تترك أقوال جميع الناس إذا خالفت قول النبي عليه الصلاة والسلام، تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا العكس، يأتيك الدليل ويأتيك النص وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتتركه لقول فلان أو لمذهب فلان أو لرأي فلان، فهذا لا يوفق، وهذا إما أن يقع في الغلو وإما أن يقع في الميوعة. والتقصير والتمييع والتضييع. فلهذا ما هي الناجاة؟ التمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، المشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتفاء آثاره واتباع سنته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ثم قال الإمام ابن القيم في تمام هذا الكلام ويعني ليدلنا على خطورة هذا الأمر: وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير، وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك، وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله. بعض الناس في بعض جوانب الدين مفرط مضيع، وفي بعض الجوانب الأخرى مغالي متشدد. وهذا ما هو سببه؟ سببه أن أصل الإنسان هو الجهل والظلم. أصل الإنسان ما هو؟ وحملها الإنسان إنه كان ظالوما جهولا. لهذا الإنسان معرض لهذه الآفات. وما هو ما هي النجاة؟ ما هو السبيل إلى النجاة من هذه الآفات المهلكة وهذه الأمراض المرضية؟ هو لزوم السنة، لزوم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتي الفائدة الأخرى، وهي أن التفقه من فوائد هذا الحديث أن التفقه في الدين أي في الكتاب والسنة سبب للثبات على الدين وللنجاة من الآفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت فطرته إلى سنة فقد اهتدى، من كانت فطرته إلى الكتاب والسنة فليأمن ما هو. كيف يعني نتمسك بالسنة ونمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونقتفي آثاره؟ لا بد أن نتعلم سنته. إذن هذا الأمر مبني على أساس وهو العلم. فالعلم من أسباب الثبات والنجاة من الغلو والتقصير. فلا بد من التفقه في الدين. العلم من أسباب، سبب عظيم، بل هو السبب الأساس للثبات على الدين. فالتمسك بالكتاب والسنة لا يكون إلا بعد التفقه فيهما. من فوائد هذا الحديث الحذر من فتنة الشهوات والشبهات، وهاتان الفتنتان هما مدخل إبليس ومدخل الشيطان لإفساد قلوب بني آدم. فتنة الشبهات هي البدع والأهواء، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فطرته إلى فإما إلى سنة أو بدعة، فمن كانت فطرته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك يعني إلى بدعة فذلك الهالك أو فقد هلك. إذن الفتنة الأولى هي فتنة البدع والشبهات والأهواء، وهذه تؤدي بصاحبها إلى ماذا؟ إلى الضلال والخروج عن الحق والضياع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. مش معنى ضلالة؟ يعني موقعة لمقترفها في الضلال، مضلة لصاحبها. فالبدع تضل الإنسان عن الصراط المستقيم وتخرجه عن الحق. والفتنة الثانية فتنة الشهوات، فتنة المعاصي والفجور، كما قال الحسن في تلك الكلمة: هو المبتدع في دينه الفاجر في دنياه. ففتنة الشهوات أيضا تؤدي لصاحبها إلى الضياع وإلى الهلاك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه هي الغي والضلال، فتنة الشهوات والشبهات. فتنة الشبهات توقع صاحبها في ماذا؟ في الضلال. وفتنة الشهوات توقع صاحبها في الغي. وكلاهما الضلال والغي معناهما يعني يجتمعان في أمر، وهو الخروج عن الحق. والغي خاص بالاستقامة على الحق عملا به، والضلال خاص بالاستقامة على الحق يعني بالخروج عن الحق يعني عدم العلم به. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الفتنتين، كما في حديث أبي برز الأسلمي الذي رواه الإمام أحمد وهو صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. والشهوات غالبها يعني مرجعها سببها إما تلبية شهوة البطن أو شهوة الفرج، شرب الخمر شهوة البطن، الزنا شهوة الفرج، السرقة أصلها يعني شهوة البطن أيضا. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، مضلات الهوى وهي البدع والضلالات. ومن فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الأخيرة أن الإنسان لا ينبغي له أن يغتر بالنشاط والحدة في الأعمال في أول الاستقامة. من فوائد هذا الحديث عدم الاغترار بالنشاط والحدة في الأعمال في أول الاستقامة. إذا رأيت إنسانا في أول الاستقامة نشيطا وعنده يعني حدة في الأعمال ونشاط كبير، لا تغتر بذلك، بل عليك أن يعني توجهه ويعني تنتظر، لأنه قد لا يستقيم على هذا إلا إذا كان استقامته على السنة وطلب العلم الشرعي واستقام على السنة وتعلم السنة وحرص على العلم واجتنب الإفراط والتفريط، يعني يلزم شيخا مربيا عالما من أهل السنة والسبيل فيوجهه توجيها طيبا، ثم إذا جاء الفتور واستقام على السنة واعتدل في أعماله فهنا أرجو منه الخير. لهذا لأن لماذا يعني لا ترجو هذا الإنسان، لا تغتر بهذا الإنسان في أول أمره، لأن هذه فترة مرحلية ولا بد أن يأتي الفتور. لهذا جاء في حديث في رواية مرسلة لهذا الحديث في مسند مسدد كما ذكرنا لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فارقبه عند فترته، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فارقبه عند فترته، يعني متى ترقبه؟ عند الفترة، هذا هو المهم، فارقبه عند فترته. فمن كانت فترته إلى سنتي إلى آخر الحديث، فما يأتي بعد ذلك بعد الفترة هو الذي ينبغي الاهتمام به وتوجيه هذا الشاب إلى الاقتصاد في الأعمال وإلى التمسك بالسنة وإلى لزوم أهل العلم ولزوم أهل العلم أهل السنة حتى يستمر في هذا الطريق وهذه الهداية التي اصطفاه الله عز وجل بها وهداه إليها، وهي هذا الإسلام العظيم وهذه السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي تيسر جمعه في هذا الحديث جمع مختصر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما نعلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يطلب أن نكتب شرح لهذا الحديث في مجلة الإصلاح، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإخلاص. قال السلام عليكم، المشاهد أن أحدنا يعصي الله عز وجل ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب وهكذا، مع من يكون هذا؟ هذا يعني المعصية، كل الناس يعني لا يسلم من المعصية في أحد، ولكن هذا الرجوع وهذه التوبة دليل على الاستقامة. الإنسان إذا أذنب ثم عاد إلى الله عز وجل وتاب واستغفر وأناب دليل على استقامته، ولكن المقصود بهذا الحديث هو الانتكاس والانقطاع والسقوط، الانقطاع كلية والعياذ بالله، أن ينتكس الإنسان، أن يترك الاستقامة كلية، هذه المصيبة العظمى. أما المعاصي كل الناس يعني يعصون، والموفق من وفق للتوبة والإنابة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، في تعريفكم للسنة قلتم هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قولا وعملا واعتقادا، فهل لفظ السنة يطلق على ما ثبت عن خلفاء الراشدين أم الصحابة كلهم؟ الأصل هو الخلفاء الراشدون، هذا الذي جاء في حديث العرباض بن سارية، في حديث العرباض بن سارية السلمي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقد قال الإمام الشاطبي، قال الخلفاء الراشدون في الحقيقة سنتهم لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
هو ما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذوه عنه. فسنة الخلفاء الراشدين في الحقيقة هي نفس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما فهموه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سماهم راشدين مهديين. والرشد هو ضد ماذا؟ هو ضد الغي، والهدى هو ضد الضلال، فهم مهديون يعني سالمون من الشهوات والشبهات رضي الله عنهم وأرضاه. قال السلام عليكم، أما بعد فقد أردت أن أسألك عن الطريق إلى حفظ ما أمكن من الحديث، هل يبدأ بالكتب الستة أم كتب ابن قدامة، إذ أنني أراه أن الرجوع والحفظ من المصدر أفضل من غيرها. على كل حال، الحفظ أول شيء، الإنسان يحفظ كتاب الله عز وجل، أعظم متن وأقدس متن يحفظ هو كتاب الله جل وعلا، يحفظ القرآن العظيم، ثم لا بأس يحفظ أحاديث الأحكام بلوغ المرام، يحفظ الأربعين النووية أولا، ثم أحاديث الأحكام بلوغ المرام وهكذا. ثم إذا كان عنده همة وكان عنده يعني تفرغ، لا بأس يحفظ البخاري ويحفظ صحيح مسلم ويحفظ صحيح البخاري. أسأل الله أن يوفقنا جميعا ما فيه الخير والصلاح. قال ما معنى قول ابن مسعود، ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة؟ قلنا يعني المقصود الاقتصاد مع السنة، قلنا فيه هنا تفيد ماذا؟ تفيد المعية، تفيد المعية، وإن كان في الأصل فيه أنها تفيد الظرفية، أنا الآن جالس في هذا المكان، يعني هذه فيه هنا تفيد الظرفية، ولكن أحيانا تفيد المعية، كما قال الله عز وجل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن، يعني ادخلوا مع أمم. فالمقصود هنا الاقتصاد مع السنة، يعني الاقتصاد في الأعمال، الاقتصاد المقصود به عدم التفريط وعدم الإفراط، الاقتصاد هو الاعتدال. قلنا المقصود بالاقتصاد هو التوسط، التوسط، واقصد في مشيك. ما معنى قوله عز وجل، ما معنى قوله عز وجل واقصد في مشيك؟ يعني لا تمشي بسرعة ولا تمشي متماوتا متثاقلا، كن متوسطا في مشيك. فالاقتصاد هو الاعتدال والتوسط بين الغلو والتقصير. فقال ابن مسعود الاقتصاد يعني الاعتدال في الأعمال، عدم الغلو والإفراط، مع موافقة السنة، السير خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم خير من اجتهاد مع الخروج عن السنة، مع البدع والعياذ بالله. فهذان أصلان عظيمان كما ذكرنا في المحاضرة، الاقتصاد في الأعمال ومتابعة وموافقة السنة، إصابة السنة، سددوا وقاربوا، السداد والمقاربة. قال علمنا منكم دليل عدم جواز ختم القرآن في أقل من ثلاث، فكيف العمل في شهر رمضان عندما يتسارع الناس في ختم الكتاب أكبر عدد ممكن؟ على كل حال، يعني مهما اجتهد الإنسان مستحيل أن يختم يعني في كل ثلاث أيام، إذا ختم في كل أسبوع وما شاء الله من المجتهدين، فيعني المهم إنسان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث أيام، هذه السنة. على كل حال، الآن هذا أمر خيالي، إذا هذا أمر واقع أنا يعني أفرح به وأسأل الله أن يوفقني كذلك. إذا رأينا الناس الآن في رمضان يتسارعون إلى كتاب الله عز وجل فهذا خير عظيم، بل نحن يعني نرى أغلبية الناس عكس هذا، يسارعون إلى الأفلام وإلى السهرات وإلى، فمن يعني قرأ القرآن وأقبل على القرآن ولو ختمه مرة في رمضان فهو على خير بالنسبة للضعف الموجود في هذا العصر. نسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق. نعم. قال هنا هل الأصل في الإنسان الظلم والجهل كما قال تعالى وحملها الإنسان من يكون ظلمته، أما الأصل في عدم انحراف الفطرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني على الإسلام، الأصل في الإنسان هو الإسلام، يولد المسلم يولد المولود على الفطرة، وفي رواية في رواية يولد المولود على الملة يعني على ملة الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل يسلمانه، فهذا هو المقصود. فهذا أمر آخر، هذا أن أصل الإنسان يعني أنه مولود على الإسلام، مولود على الإسلام، إذا لم يغيره أبواه فهو يبقى على الإسلام. والظلم والجهل هذا من أخلاق الموجودة في الإنسان، أصل أخلاقي يعني الأصل الذي ركبت عليه أخلاقه الظلم والجهل. لهذا الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد. الكتاب دواء لماذا؟ للجهل. والميزان دواء لماذا؟ وقال الله عز وجل في سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان دواء للجهل والظلم. فإذا لعلاج هذه الآفات وهذه الأمراض وهذا الجهل والظلم ما هو علاجه؟ في الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن يقال عن الله عز وجل شيء؟ ذكر هناك في صحيح البخاري حديث لا شيء أغير من الله، لا شيء أغير من الله عز وجل. فنعم يقال شيء. ما هو اللون المعصفر الثوب؟ هذا لون يعني ثوب يعني نوع معين من الثياب يسمى المعصفر، هو نوع من الحرير، نوع من الحرير. يعني أسئلة عن المحاضرة. أولا يعني من يذكر لنا لفظ الحديث؟ يذكر لنا الحديث بنصه وفصه، تفضل.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه أحمد واللفظ له، ورواه من المتقدمين وصححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة، ومن المتأخرين ابن حجر العسقلاني وسيوطي والإمام المناوي، ومن المعاصرين الإمام الباقي.
جزاك الله خير، تفضل. ما معنى الشرة؟ ما هي الشرة؟ ما معناها؟ تفضل. النشاط والحس، تفضل. وما هي الفترة؟ تفضل. مش هذا الذي ذكرناه، تفضل. مش هذا الذي ذكرناه، تفضل. الضعف والانكسار، تفضل. وكان بودنا يعني لو توزع الجوائز على جميع الإخوة، فمعذرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته إلى الممات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.